السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلسنا بحاجة إلى التنبيه إلى أهمية معرفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لكي نصلي كما صلى عليه الصلاة والسلام، امتثالا لقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، لأن هذا الموضوع تكملة لما مضى في الجزء الأول من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. مضى في الجزء الأول في المحاضرة الأولى من أفعال الصلاة، بل من شروطها: الطهارة، استقبال القبلة، ستر العورة، والنية، وغير ذلك من الشروط. ذكرنا من أركانها بدءا بتكبيرة الإحرام التي ركن لا تنعقد الصلاة إلا بها بلفظ الله أكبر عند جمهور العلماء، وعرفنا قول من يقول إنها شرط، وما بين القولين من خلاف، وما يترتب على القولين من فوائد. ثم بعد ذلك الاستفتاح، وعرفنا أنه جاء بألفاظ متعددة، يرى جمع من أهل العلم أن اختلافها اختلاف تنوع يراوح بينها المصلي بين صلاة وأخرى، ودعاء الاستفتاح سنة. ثم بعد ذلك التعوذ، وهو أيضا سنة عند الجمهور، وإن جاء الأمر به في قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، حمله عامة أهل العلم على الاستحباب، وقيل بوجوبه. والبسملة، والخلاف فيها هل هي آية من الفاتحة أو ليست بقرآن فيما عدا سورة النمل، أو هي آية في القرآن ليست من سورة بعينها جاءت للفصل بين السور، خلاف بين أهل العلم أشرنا إليه فيما تقدم. ثم قراءة الفاتحة، وهي ركن من أركان الصلاة عند الجمهور، لا تصح إلا بها، وتلزم كل مصل إلا المسبوق، على خلاف بين أهل العلم في المأموم هل يتحمل الإمام عنه القراءة في كل صلاة أم في الجهرية دون السرية. ثم قراءة السورة بعد الفاتحة، وهي سنة. ثم بعد ذلك يكبر المصلي رافعا يديه قائلا الله أكبر، ويحني ظهره ويحصره باستواء، ولا يشخص رأسه ولا يصوبه، بل يكون ظهره مستويا كما جاء في حديث أبي حميد وغيره مما وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. والرفع لليدين عند تكبيرة الإحرام والركوع ثم الرفع منه، تقدم الركوع بكيفيته وذكره، ثم الرفع منه مع قول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. وذكرنا الأقوال في من يقول سمع الله لمن حمده، ومن يقول ربنا ولك الحمد، ثم الأذكار التالية لهذا. ثم يخر ساجدا قائلا الله أكبر من غير رفع، رفع لليدين، للحديث الصحيح: وكان لا يرفع يديه إذا هوى للسجود. وأما حديث كان يرفع مع كل خفض ورفع، فحكم جمع من الحفاظ بأنه وهم، صوابه كان يكبر مع كل رفع وخفض، وقال بعضهم باستحباب ذلك أحيانا. إذا هوى إلى السجود، ذكرنا مسألة البروك، وهل يقدم يديه قبل ركبتيه أو يقدم الركبتين قبل اليدين، بسطنا هذه المسألة، وأظن هي آخر ما تكلمنا عنه. وذكرنا أن فيها حديثين، في المسألة حديثين، أحدهما يقتضي، وحديث أبي هريرة: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. والثاني حديث وائل بن حجر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. وعرفنا ما بين هذين النصين من اختلاف، والتوفيق بينهما أو الترجيح، والكلام الطويل في مسألة البروك، وهل الحديث يتفق أوله مع آخره أو فيه تناقض وتضاد وقلب ك كما يقرر ذلك ابن القيم بسطنا هذه المسألة، وأظن أننا نشير إليها إشارة خفيفة، ومن أراد بسطها فليرجع إلى ما تقدم. حديث أبي هريرة: إذا سجد أحدهم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، المقرر أنه أرجح من حديث وائل ابن حجر، لأنه شاهد من حديث ابن عمر وغيره. والبروك يراد به النزول على الأرض بقوة، النزول على الأرض بقوة، كما يقال برك البعير، حصحص البعير إذا أثار الغبار وفرق الحصى. أما الإنسان إذا وضع يديه مجرد وضع على الأرض قبل ركبتيه فإنه لا يسمى حينئذ بروك، بل هو مجرد وضع. والحديث الثاني فيه وضع ركبتيه قبل يديه. والملاحظ في الأمرين من الفعل المضاف إليه عليه الصلاة والسلام في حديث وائل، ومن أمره عليه الصلاة والسلام المضارع المقترن بلام الأمر في حديث أبي هريرة، أن المراد مجرد وضع سواء قدمت اليدين أو الركبتين. إذا لاحظنا هذا قلنا أنه ليس فيه تناقض ولا تضاد، ولا نحتاج إلى أن نقول مقلوب، ولسنا بحاجة إلى أن نقول ركبتي البعير في يديه ولا غير ذلك، بل الحديث يوافق آخره أوله، لأنك إذا نزلت على الأرض بقوة قلنا بارك، إذا وضعت يديك قبل ركبتيك قلنا وضع يديه قبل ركبتيك، ما قلنا بارك، لأن التشبيه يأتي في النصوص ولا يراد به المطابقة من كل وجه، بل إذا وجدت المشابهة ولو من وجه حصل التشبيه، صح التشبيه، ولا يلزم أن تكون المشابهة من كل وجه. وإلا تشبيه رؤية الباري جل وعلا برؤية القمر ليلة البدر إذا قلنا من كل وجه لزم على هذا لوازم، صار الحديث مضادا لقوله جل وعلا ليس كمثله شيء، لكن التشبيه من وجه دون وجه، تشبيه للرؤية بالرؤية للمرء بالمرء، وهنا التشبيه في النزول على الأرض بقوة. فالإنسان إذا نزل على يديه بقوة على الأرض قلنا أشبه البعير، وإذا نزل بركبتيه بقوة على الأرض قلنا أشبه الحمار، وكلاهما ممنوع، والمصلي منهي عن مشابهة الحيوانات، فلا هذا ولا ذاك. ولذا يرى بعضهم التخيير بين الفعلين، ويلاحظ مسألة الوضع سواء قدم يديه أو قدم ركبتيه ولا فرق. نكتفي بهذا مما سبق شرحه، وأظن وقفنا على هذا، انتهى الوقت ونحن في مسألة البروك. إذا وصل إلى الأرض وهوى إليها ساجدا سجد على الأعضاء السبعة امتثالا للأمر الوارد من قبل الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام في قوله أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. والآمر هنا نعم هو الله جل وعلا، لأنه لا يتصور آمر للنبي عليه الصلاة والسلام إلا الله، بخلاف ما لو قال ذلك الصحابي أمرنا أو نهينا، فالمتجه أن الآمر والناهي هو النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أمرت كما هنا أو نهيت عن قتل المصلين، فالآمر والناهي هو الله جل وعلا. وإذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا، فالجمهور على أن الآمر والناهي هو النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مفصل في موضعه: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، يعني كانه عظم واحد، وهذا عضو من الأعضاء السبعة، قال سبعة وهي ثمانية. نعم، لماذا قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم؟ وإذا فصلناها صارت ثمانية: الجبهة والأنف واليدان والركبتان وأطراف القدمين. لكن قال على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه، فدل على أن الأنف تابع للجبهة، وهما بمنزلة العضو الواحد، فالأصل هو الجبهة والأنف تابع لها. فإذا سجد على أنف فقط لم يجزه السجود، أقول إذا سجد على أنف فقط لم يصح سجوده، لكن إذا سجد على الجبهة فقط وترك التابع وهو الأنف فالمسألة خلافية بين أهل العلم، والحديث يدل على أن السجود على الأنف مأمور به، لأنه مع التفصيل لما أجمل والبيان لما أجمل، وبيان الواجب واجب عند أهل العلم. وأشار بيده إلى أنفه واليدين، واليدين والمراد باليدين الكفان، لكن هل المراد بالكفين ظهورهما؟ لا، المراد بطون الكفين، بطون الكفين، وبطن الكف يشمل الراحة وبطون الأصابع، ويلاحظ من بعض المصلين أنه يسجد ببطون الأصابع فقط، وهذا لا يجزي، ببطون الأصابع فقط لا يجزي، لأن الأصل في الكف الراحة وظهر الكف. نعم، لا يجزي، بل بعضهم يسجد على هيئة العاجن، هذا موجود لا سيما عند أحداث الأسنان الصغار، يجمع الكفين هكذا ويسجد عليهما، هذا نراه كثيرا لا سيما عند صغار السن، والسجود على هذه الكفية لا يجزي، فليلاحظ. واليدين والركبتين، والسجود على الركبتين المخالفة فيهما قليلة، لا يتصور أن شخص يرفع ركبتيه ويرفع إحداهما، اللهم إلا إذا كان شخص معاند، لكن كثيرا ما يكون الخلل في السجود على الأنف، مثلا يرفع الأنف، أو اليدين لا يمكنهما من الأرض، والخلل أيضا يتطرق إلى السجود على أطراف القدمين، كثير من الناس يرفع أطراف القدمين، وأطراف القدمين من الأعضاء السبعة التي أمرنا بالسجود عليهم، يقول وأطراف القدمين، فلا بد من السجود على أطراف القدمين ليتم المأمور به، لأن الأمر متجه إلى سبعة أعضاء، فلا يتم امتثال الأمر إلا باجتماعها. وبعض الناس يرفع قدميه، قد يحتاج الإنسان إلى رفع إحدى القدمين مثلا ليحك بها الأخرى، ساجد فلسعته بعوضة فاحتاج إلى الحك، فإن استوعب الركن كله السجود كله رافعا قدم، السجود فيه نظر، لكن إن حكها وأعادها، حك رجله بها وأعادها، لا يؤثر إن شاء الله تعالى، تكون حركة يسيرة معفون عنها إن شاء الله تعالى. طيب، أخرجاه في الصحيحين من حديث ابن عباس، وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب، يعني أعضاء، وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه، رواه الجماعة إلى البخاري. طيب، ماذا عن وضع القدمين؟ أولا، هل يلزم مباشرة الأعضاء السبعة للأرض أو المسجود عليه؟ يعني لو سجد على حائل، بالنسبة للقدمين لا إشكال، لأن الصلاة في الخفاف جائزة إجماعا، وستر الركبتين من تمام ستر العورة، بقي ستر اليدين وستر الوجه، ومباشرة الكفين والوجه للمسجود عليه. إذا دعت الحاجة إلى ذلك من حر شديد أو برد شديد فقد جاء ما يدل على ذلك. والسجود على المتصل أو المنفصل مسألة تفصيلية تحتاج إلى مزيد من البسط. يكرهون السجود على المتصل، يعني إذا أراد أن يسجد وضع الشماغ وسجد عليه، لكن إذا سجد على شيء منفصل فالنبي عليه الصلاة والسلام سجد على الخمرة، لا بأس إن شاء الله تعالى. ماذا عن القدمين؟ بالنسبة لليدين تكونان مضمومتي الأصابع، مضمومتي الأصابع والأصابع إلى جهة القبلة وبحذاء الوجه مقابل الوجه، والقدمان أيضا أصابعهما إلى جهة القبلة إن أمكن ذلك، وإلا بعض كبار السن يحصل عندهم تصلب في الأصابع لا يتمكنون من استقبال القبلة بها. وهل تلصق القدمان إحداهما بالأخرى أو من تمام المجافات أن يبعد إحدى الرجلين عن الأخرى؟ قولان لأهل العلم، فمن يقول بعموم المجافات يشمل الرجلين، فإذا جاف يديه عن جنبيه ورفع ظهره فليجافي قدميه أيضا، هذا من تمام المجافات. ومنهم من يقول لا، المستحب أن تلصق القدم بالقدم، وجاء ما يدل على ذلك في صحيح ابن خزيمة، وفي الصحيح أيضا من حديث عائشة فوقعت يدي على قدميه، استدل بها على أن القدمين تلزقان. يقول ابن القيم ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم السجود على كور العمامة من حديث صحيح ولا حسن، ولكن روى عبد الرزاق في المصنف من حديث أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد على كور العمامة، وهو من رواية عبد الله بن المحرر وهو متروك، وذكره أبو أحمد الزبيري من حديث جابر، ولكنه من رواية عمر بن شمر عن جابر الجعفي وهو متروك عن متروك، قد يقول قائل حديث جابر يشهد لحديث أبي هريرة والحديث الحسن لغيره وعبارة عن حديث ضعيف ما حديث ضعيف، لكن الحديث شديد الضعف، حديث المتروك لا شك أنه شديد الضعف، وكذلك ما يشهد له شديد الضعف، فلا يرتقي هذا بهذا ولا ينجبر هذا بهذا. وكان عليه الصلاة والسلام يسجد على الأرض كثيرا، وهي الأصل، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وقد يسجد على الماء والطين، متى ثبت ذلك؟ في حديث ليلة القدر ليلة 21، وثبت أنه سجد على الخمرة المتخذة من خوص النخل وعلى الحصير المتخذ منه وصلى عليه كما في حديث أنس، وعلى الفروة المدبوغة. المقصود أن هذه أمور لا بأس بالسجود عليها إذا كانت منفصلة عن المصلي. قد يقول قائل ماذا عن السجود على التربة التي يتخذها بعض المبتدعه ولا يرون الصلاة إلا عليها؟ هذه التربة يزعمون أنها مأخوذة من تراب كربلاء، ولا يصححون الصلاة إلا بالسجود عليها أو ما يقوم مقامها من الأرض، ولذا تراهم لا يسجدون على الفرشات، يسجدون على الأرض، أو يضعون شيئا يجعلونه بمثابة هذه التربة من قرطاس أو من خوص وما أشبه ذلك. المقصود أن هذه مبتدعة لم يقل بها من يعتد بقوله من أهل العلم، وأيضا التشبث بها وأنها من تربة طاهرة من كربلاء وما كربلاء ليس لم يرد فيها ما يخصها من نص صحيح، بل تمسك بها بعض من زاغ في دينه وحاد عن الصراط المستقيم، والله المستعان. وكان إذا سجد عليه الصلاة والسلام مكن جبهته وأكفه من الأرض ونحى يديه عن جنبيه وجافى بهما حتى يرى بياض إبطيه، ولو شاءت بهمة وهي الشاة الصغيرة أن تمر تحتهما لمرت. يبالغ عليه الصلاة والسلام في المجافات. وفي صحيح مسلم عن البراء أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. وفي صحيح ابن حبان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد ضم أصابعه، يضم أصابعه لأنها تكون إذا ضمت استقبلت القبلة، وإذا فرجت اتجهت إلى جهات متعددة، فالمطلوب ضمها ليستقبل بها القبلة. وكان يقول في سجود سبحان ربي الأعلى 3 مرات، وربما كررها أكثر من ذلك، وأمر بها فقال اجعلوها في سجودكم، وحث عليه الصلاة والسلام على كثرة الدعاء في السجود، فقال أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقامن أن يستجاب لكم، حري وجدير أن يستجاب لكم، لأن العبد أقرب ما يكون إلى ربه وهو ساجد وهو ساجد. ولذا يختلف أهل العلم في المفاضلة بين طول السجود وبين طول القيام، بين طول القيام وبين طول السجود. قوموا لله قانتين، فالقنوت القيام من القنوت، والسجود جاء فيه نصوص مثل ما سمعتم أقرب ما يكون عبد من ربه وهو ساجد، وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء. والخلاف بين أهل العلم في المفاضلة بين هذين الركنين، يعني في إطالتهما، مسألة معروفة، والسبب فيها ما جاء من الحث على طول القيام، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قام حتى تبطرت قدماه، والصلاة تسمى قيام، قيام الليل المراد به صلاة، ما من عبد يدركها وهو قائم، فيعبر بالقيام عن الصلاة لأهميته. وأما السجود فمعروف أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، اختلف العلماء في المفاضلة بينهم. ما معنى هذا الكلام؟ أن شخصا يريد أن يصلي ساعة، يريد أن يصلي ساعة، هل يستغل غالب هذه الساعة بقراءة القرآن في الصلاة، بمعنى أنه يطيل القيام ولا يطيل الركوع والسجود، أو يطيل الركوع والسجود أطول من القيام، بمعنى أنه يخفف القراءة و
ينكسر بين يدي ربه عز وجل وينطرح بين يديه ويطرق بابه متلذذا بمناجاته حالا أقرب ما يكون إليه هو السجود. لكن الذي حرره جم من العلم أن القيام أفضل بذكره والسجود أفضل بهيئته، فالمسألة حسب ما يرتاح الإنسان. فالذي يريح الإنسان، بعض الناس يتلذذ بطول القراءة، يتلذذ بطول القراءة، فيقال لمثل هذا أطل القيام وأطل القراءة لا بأس ما دام تتلذذ بها وقلبك يحضر أثناء قراءة القرآن وتدبر القرآن أكثر من حضوره حال السجود، نقول افعل هذا. ومثل هذا يسمى قيام، وقيام الليل من أفضل العبادات ودأب الصالحين. ونعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، فالصلاة يعبر عنها بالقيام لأهميته. الشخص الذي يقول أنا والله إذا بدأت أقرأ القرآن يسرح ذهني ولا أتدبر، لكن إذا سجدت وأخذت بالأدعية قربت من ربي ونجيته وأحضرت قلبي، نقول كل خير إن شاء الله تعالى. فالذي هو أنفع لقلبك أكثر منه، لأن الإنسان قد يفتح له باب يقربه من الله جل وعلا ويجد نفسه في الأبواب الأخرى دون، يستغل هذا الباب وهو على خير في الحالتين كلتيهما. فقامن أن يستجاب لكم، يعني حري وجدير أن يستجاب لكم. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، ومنه اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، رواه مسلم من حديث عائشة. وكان يقول اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين، رواه مسلم من حديث علي رضي الله عنه. وكان يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره، رواه مسلم من حديث أبي هريرة. وغير ذلك من الأدعية التي ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام في هذا الركن، فلتراجع كتب السنة. وكان عليه الصلاة والسلام إذا سجد لا يفترش ذراعيه بل كان يجافيهما كما سبق، بل نهى عن ذلك فقال ولا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش الكلب، في رواية افتراش السبع. وبعض الناس يفترش، يأتي تعبان ويضع يديه على الأرض، بعضهم يرتاح بذلك، لكن هذا منهي عنه. لكن إن احتاج إلى ما يسند يديه فليضع أطرافهما على ركبتيه، وجاء في ذلك ما يدل عليه عند الحاجة إليه، وإلا فالأصل المجافات. والمجافات يفعلها الإمام لا إشكال لأنه لا يضيق على أحد، والمنفرد يفعلها، لكن المأموم المأمور بالتراص في الصف مثل هذا قد يصعب عليه المجافات. على كل حال من أمكنه أن يفعل هذه السنة فليحرص عليه، فليحرص عليها. الطمأنينة في السجود ركن كغيره من الأركان، كما في حديث المسيء حيث نص على الطمأنينة في جميع الأركان ومنها السجود، بل ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أن سجوده كان قريبا من ركوعه وركوعه كان قريبا من قيامه، وجاء ما يدل على أن صلاته في قيامها وركوعها وسجودها قريب من السواء. كيف يكون السجود قريب من الركوع والركوع قريب من القيام؟ وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران خمسة أجزاء، فإذا ركع بمقدار خمسة قام بمقدار خمسة أجزاء وركع بمقدارها وسجد بمقدارها الركعتين بمثابة قراءة القرآن كامل. نقول المقاربة نسبية، بمعنى أن القيام طويل يكون الركوع طويل، ولا يعني أنه طويل طول القيام، يعني قام ساعة ثم ركع دقيقة هذا مناسب؟ لا هذا غير مناسب. سجد دقيقة هذا غير مناسب، لكن إذا قام ساعة فليطل الركوع وليطل السجود ليكون قيامه وركوعه وسجوده كلها مستوية في الطول، والمراد به الطول النسبي، الطول النسبي. ثم يرفع من السجود مكبرا وثبت هذا التكبير من فعله عليه الصلاة والسلام وأمر بذلك المسيء في صلاته. التكبير للركوع والتكبير للسجود والتكبير للرفع منه وبقية التكبيرات عدا تكبيرة الإحرام هذه يسمونها تكبيرات الانتقال، تكبيرات الانتقال، وهي واجبة عند الحنابلة وسنة عند غيرهم. والرفع من السجود كالهوي إليه ليس من مواضع رفع اليدين. وأما حديث كان يرفع مع كل خفض ورفع نبهنا إلى أن من أهل العلم من حكم عليه بأنه وهم غير محفوظ، والمحفوظ أنه كان يكبر مع كل خفض ورفع. واستحب بعضهم رفع اليدين أحيانا مع كل خفض ورفع، هذا على سبيل الاستحباب ولا يداوم على ذلك، لأن أكثر من وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر هذا الرفع، بل صرحوا بعدمه، قالوا كان لا يرفع يديه إذا هوى للسجود، ثم إذا جلس استوى جالس من سجوده يفرش رجله اليسرى فيقعد عليها مطمئنا مطمئنا، لا ينقر هذا الركن نقر كما يفعله بعض الناس، ينقرون ما بعد الركوع وما بين السجدتين نقر بحيث لا يمكنه يتمكن ولا من الاستواء، لا، هذا ركن لا بد من الطمأنينة فيه، وقد أمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام المسيء، وكان ينصب رجله اليمنى ويستقبل بأصابعها القبلة، يفرش رجله اليسرى فيقعد عليها وينصب رجله اليمنى ويستقبل بأصابعها القبلة، وربما نصب قدميه وقعد على عقبيه كما في حديث ابن عباس عند مسلم وغيره، وهو غير الإقعاء الذي جاء النهي عنه، بل صرح ابن عباس أنه السنة، فلو فعل هذا أحيانا عملا بحديث ابن عباس لكان أولى. وكان يضع يديه على فخذيه ويجعل مرفقه على فخذه وطرف يديه على ركبته، وكان يطمئن في هذه الجلسة كما سمعنا، بل كان يطيلها حتى تكون قريبا من سجدته، بل قد يمكث أحيانا حتى يقول القائل قد نسي. كل هذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. وهذه الجلسة هي للدعاء، وجاء فيها أدعية محفوظة عن النبي عليه الصلاة والسلام، كقوله رب اغفر لي وارحمني وجبرني واهدني وعافني وارزقني، وربما كرر رب اغفر لي رب اغفر لي يدعو. وماذا عن القبض، قبض اليد اليمنى ورفع الأصبع وتحريكها في هذا الركن؟ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وكان يقبض ثنتين من أصابعه ويحلق حلقة، ثم يرفع أصبعه يعني السبابة يدعو بها ويحركها، هكذا قال وائل بن حجر عنه. وأما حديث أبي داود عن عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها يعني يرفعها فقط، فهذه الزيادة في صحتها نظر. وقد ذكر مسلم الحديث بطوله، حديث وائل بن حجر، حديث ابن الزبير، ذكر الحديث بطوله في صحيحه ولم يذكر هذه الزيادة، بل قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بأصبعه، جعل قدمه اليسرى بين قدمه بين فخذه وساقه. عرفنا أنه يفترش، نعم يفترش في هذه الجلسة بين السجدتين، يفترش هذا المحفوظ، وهو أيضا محفوظ في التشهد الأول الافتراش، يجلس على رجله يفرش رجله اليسرى ويقعد عليها وينصب اليمنى. لكن ابن القيم نقل حديث ابن الزبير في صحيح مسلم: إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، يعني هذا في هذا الموضع ولا في التشهد؟ وهل يمكن تطبيق هذه الصورة من جميع المصلين أو لا يمكن؟ نعم، تطبيق هذه الصورة ممكنة؟ في أحد يستطيع تطبيقها أمام الأخوان؟ نعم، هذا بالنسبة للي ما هو بدين ممكنة، لكن بعض المصلين بعض الناس ما يمكن، يصعب عليه جدا تطبيقه. وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى إلى آخره. يقول وأيضا فليس في حديث أبي داود عنه أن هذا كان في الصلاة، وأيضا لو كان في الصلاة لكان نافيا، وحديث وائل بن حجر مثبتا وهو مقدم وهو حديث صحيح ذكره أبو حاتم في صحيحه. على كل حال هذه الزيادة زيادة تحريك، منهم من يقول أنها زيادة من ثقة مثبت وغيره نافي، والمثبت مقدم على النافي، ومنهم من يقول يحكم بأنها زيادة غير محفوظة، زيادة غير محفوظة. ثم يكبر ويسجد السجدة الثانية وأمر بها المسيء في صلاته، وكان يصنع في هذه السجدة مثل ما صنع في الأولى، مثل ما صنع في الأولى، ثم يرفع رأسه مكبرا. وجاء الأمر بالتكبير في هذا الموضع في حديث المسيء، يرفع رأسه مكبرا من السجدة الثانية. السجدة الثانية هيئتها وأذكارها كالأولى، لكن هل هي طول الأولى أو أقصر منها؟ وهل كل سجود دون الذي قبله أو مثله؟ يعني قاعدة الصلاة أن كل فعل من أفعالها دون الذي قبله، يعني الركعة الأولى بجملتها أطول من الركعة الثانية، والثانية أطول من الثالثة وهكذا. لكن هل السجود سجدات الصلاة بمنزلة واحدة؟ والتخفيف والتطويل إنما هو في القراءة، كما نص على ذلك في بعض الأحاديث، أو أن الركعة بكاملها أقصر من الأولى، الثانية أقصر من الأولى، والثالثة أقصر من الثانية. ولنستحضر حديث صلاة الكسوف، وفيه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع، ثم قرأ، قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد سجودا طويلا، ثم رفع، ثم سجد سجودا طويلا وهو دون السجود الأول، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول إلى آخر الصلاة. ماذا نستفيد من هذا الحديث في قوله وهو دون القيام الأول وهو دون الركوع الأول؟ يعني كم في الصلاة من قيام؟ صلاة الكسوف المشروحة أربعة، وفيها أربعة ركوعات وأربع سجدات، هذا المتفق عليه في الصحيحين، وإن جاء في مسلم الثلاث الركوعات والأربعة، وجاء في غيره الخمسة، لكن قوله وهو دون الركوع الأول يحتمل أن يكون من المراد بالأول الأولية المطلقة، وهو الذي هو أول ركوع، وما عداه من الركوعات الثلاثة دون الركوع الأول أولية مطلقة، فلا يلزم من هذا أن يكون كل ركوع دون الذي قبله، لأن نحكم على الركوع الأول أولية مطلقة بأنه متميز عن غيره، وما عداه من القيامات كلها دونه، والركوع الأول أولية مطلقة فيه طول متميز بالطول، ودونه الركوعات الثلاثة الباقية. وقل مثل هذا في السجود، لكن إذا قلنا الأول أولية نسبية وليس المراد به الأولية المطلقة، إيش معنى أولية نسبية؟ كل ركوع أول بالنسبة للذي يليه، الركوع الثاني أول بالنسبة للثالث، والركوع الثالث أول بالنسبة للرابع، وهكذا. فإذا قلنا بأن المراد بالأولية الأولية المطلقة، قلنا المتميز هو الأول، والثلاثة الباقية كلها على حد سواء. وإذا قلنا أولية نسبية، وأن كل قيام دون الذي قبله، وأن كل ركوع دون الذي قبله، وأن كل سجود دون الذي قبله، صارت الصلاة متدرجة. فإذا قرأ في الأولى القيام الأول البقرة، يقرأ في الثاني العمران مثلا، لكن هل يقرأ في الثالث النساء؟ دعونا على الاحتمالين. الاحتمال الثاني ممكن، لأن النساء دون البقرة، دون القيام الأول أولية مطلقة، لكن على الاحتمال الثاني وهي الأولية النسبية لا. إذا قرأ آل عمران يقرأ مثلا يونس لتكون الصلاة متدرجة، البقرة آل عمران يونس، ثم بعد ذلك في القيام الرابع يقرأ، يقرأ هود، لا على الاحتمال الأول، نعم على الاحتمال الأول التدريج ما يقرأ هود، يقرأ مثلا ياسين لتكون الصلاة متدرجة، كل قيام دون الذي قبله. لكن إذا قلنا أن المراد بالأولية أولية مطلقة وانتهى الإشكال، يكون الركوع القيام الأول متميز وما بعده متساوي، فليقرأ في القيام الأول البقرة، وفي الثاني آل عمران، وفي الثالث النساء، وفي الرابع الأعراف، لتكون متقاربة، ويفوقها القيام الأول في الذي هو الأولية مطلقة. نأتي إلى ما عندنا، هذا صلاة الكسوف تقرب لنا ما عندنا من الصلاة، لأن بعض الناس يلاحظ عليه إطالة آخر سجدة في الصلاة، بعض الناس يلاحظ عليه، ولاحظنا من الشيوخ الكبار الذين أدركناهم كذلك يطيلون السجدة الأخيرة من الصلاة، ويفعلها بعض الشباب الآن. فهل نقول أن هذا خلاف السنة، أن كل ركن دون الذي قبله، سجدة الأخيرة دون التي قبلها، والتي قبلها دون التي قبلها، وهكذا؟ أو نقول يتميز الركعة الأولى وما عداها يكون دون الأولى، لكن بغض النظر عن الثانية والثالثة والرابعة. وكأن ملحظ من يطيل السجدة الأخيرة أنها هي بالنسبة للسجود والقرب من الله جل وعلا هي الوداع آخر شيء، فيريد أن يصلي صلاة مودع ولو في جزء الصلاة، ويستدرك ما فاته وغفل عنه في السجدات السابقة. هذا قد يلحظه بعض الناس، لكن العبرة بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن العبادات توقيفية، فإذا لم يكن السجود الرابع أقل من الثالث أقل الأحوال يكون مثله. إذا نهض من السجدة الثانية مكبرا غير رافع ليديه، جاء في الصحيح عن أبي قلابة قال جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيفما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي، فقال مثل صلاة شيخنا هذا، مثل صلاة شيخنا هذا يعني عمرو بن سلمة الجرمي، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض، رفع رأسه من السجدة الثانية ويريد أن ينهض إلى الركعة الثانية يجلس، يجلس إذا رفع رأسه من السجود. وفي رواية وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام. وفي رواية عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مالك بن الحويرث يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قائما، لم ينهض حتى يستوي قائما، يعني في وتر من صلاته أنهى الركعة الأولى أو أنهى الركعة الثالثة، يكون موضع هذا الجلوس الذي جاء في حديث مالك بن الحويرث. هذه الجلسة يسميها الفقهاء جلسة الاستراحة، سميها جلسة الاستراحة، واختلفوا في مشروعيتها. أولا ثبوتها عن النبي عليه الصلاة والسلام لا إشكال في حديث مالك بن الحويرث في البخاري، ما لحد كلام، لكن قال بمشروعيتها الشافعي وطائفة من أهل الحديث، وهو رواية عن أحمد، يعني هذا القول قول الشافعي رواية عن الإمام أحمد، بمشروعية جلسة هذه الجلسة التي يسميها الفقهاء جلسة الاستراحة. لكن هل هي بالفعل جلسة استراحة أو هي زيادة تكليف في الصلاة؟ يعني هل الأسهل للمصلي إذا سجد أن يقوم مباشرة أو يجلس يتورث ثم يقوم، لا سيما من يحتاج في على حد زعمهم الذي يثقل أو يحس بوجع في ركبتيه، هل الأسهل له أن يقوم إلى الركعة أو يجلس ثم يقوم؟ الأسهل له أن ينهض إلى الصلاة إلى الركعة مباشرة، لأن جلوسه زيادة عبء عليه. لماذا؟ لأنه في السجود الرجل ليست منثنيا انثناء تام، نصف انثناء، ثم إذا قام مباشرة أسهل عليه من كونه يثنيها ثنيا كاملا ثم يقوم. أنا أقول كون الفقهاء سموها جلسة استراحة وليس في النصوص ما يدل على هذه التسمية من أجل إيش؟ من أجل أن يسموها راحة في الصلاة، إنما يفعلها من يحتاج إلى هذه الراحة. لكن إذا تصورناها زيادة عبء في الصلاة وعناء في الصلاة، نعم، ما نحتاج إلى أن نقول ما يفعلها إلا من يحتاج إليها. نقول العكس، قد المحتاج قد لا يفعلها، المحتاج قد لا يجلس هذه الجلسة، لأنه ما يجلس جلسة طويلة بحيث يرتاح راحة تامة، لا، هي مجرد جلسة خفيفة ثم يقوم، فهذه زيادة تكليف عليه. لم يستحبها لا الحنفية ولا المالكية ولا الحنابلة في المشهور عندهم. أقول هذه الجلسة التي ثبتت في الصحيح من حديث مالك بن الحويرث استحبها الإمام الشافعي والإمام أحمد في رواية، ولم يستحبها الأكثر، لا الإمام أبو حنيفة ولا مالك ولا أحمد في المشهور عنه. من استحبها استدل بهذا الحديث، من لم يستحبها قال هذه إنما حوضت عن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته لما ثقل، ولذا لم تذكر، لم يذكرها جميع من وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام إلا مالك بن الحويرث. هذا بالنسبة للإمام. أما بالنسبة للمأموم عند هؤلاء لا يجلس. لماذا؟ لأنه إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه. أما بالنسبة لتسميتها جلسة الاستراحة وأنه إنما يحتاج إليها عند الحاجة إليها، أقول قد تكون الحاجة إلى تركها، وهذا شيء مجرب. الشيبان الكبار واللي عندهم روماتيزم وما أشبه ذلك لا، صعب عليهم الجلوس، يصعب عليهم هذه الجلسة، إنما مباشرة من السجود ينهضون. فكونها تفعل عند الحاجة نقول الحاجة داعية لتركها. وأما كونها لم تنقل إلا من طريق مالك بن الحويرث، فقد نص ابن القيم وابن حجر أنها جاءت في بعض طرق حديث أبي حميد الذي وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بحضرة 10 من الصحابة، ونص ابن حجر في التلخيص إلى أنها جاءت في بعض طرق حديث المسيء. أما قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام لأتم به فلا تختلف عليه، فنقول إذا ترك الإمام أمرا مشروعا فلا يقتدى به. لنفترض أن الإمام لا يرفع يديه، إمام حنفي مثلا لا يرفع يديه مع الركوع ولا مع الرفع منه، أو افترضه حنبلي لا يرفع يديه بعد القيام من الركعتين، يتابع ولا ما يتابع؟ نعم، إذا ترك المشروع لا يتابع، لا يتابع إذا ترك المشروع، إنما يتابع فيما جاء الشرع، بما جاء موافقا للشرع. أما ما يجيء به مخالف، فإذا ترك هذه الجلسة فيكون قد ترك أمرا مشروعا، فيأتي به المأموم كما يرفع يديه ولو كان الإمام ما يرفع يديه. نفترض أن الإمام ما يجافي وتيسر للمأموم المجافاة، نقول لا تختلف عليه. قد يقول قائل هذا فعل زائد يترتب عليه التأخير عن الإمام، ما يترتب عليه شيء، هذا مجرب، تجلس هذه الجلسة ولا يفوتك إلا بمقدار آية، بمقدار ما يقول الإمام الحمد لله رب العالمين، وبعض الناس يفعلها ما يفوت شيء، وهذه مجربة، يعني ما هو تأخير كثير تقول لا تختلف عليه، تثني رجليك وتجلس ثم تنهض. ولذا جاء فيها في وصفها، نعم، من حديث أبي حميد كان يجلس إذا رفع رأسه من السجود، إذا رفع رأسه من السجود الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام، إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، يعني ثم يقوم. ولذلك لا يشرع فيها ذكر، ليس فيها ذكر لأنها ليست طويلة. ومن ينفي وجودها لعدم وجود الذكر، وأنه لا يخلو فعل من أفعال الصلاة عن ذكر، وما يذكر مما لا ذكر فيه لا مشروعية، نقول ما هو صحيح هذا، نتبع الدليل حيث ما جاء، نتبع الدليل. قد يقول قائل إذا فعلها الإمام متى يكبر؟ متى يكبر؟ لبعض المؤمنين ما يفعلها، فإذا كبر قبل الجلسة قام الناس قبله، فمتى يكبر؟ الأصل في التكبير أنه للانتقال، التكبير للانتقال، والانتقال يكون من حين يرفع رأسه من السجود إلى أن يستتم قائم، ففي مثل هذه الصورة يكون تكبيره أثناء قيامه، لأن هذا هو الانتقال إلى الركن الذي يليه، لأنه لو كبر قبل ذلك نهض الناس قبله، الذين لا يجلسون هذه الجلسة ينهضون قبله. وعلى كل حال تكبيرات الانتقال الأصل في وجودها الدلالة على الأفعال، فالأصل في الصلاة أنها أفعال والأقوال للدلالة عليها،